إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي في هذه الساعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات لنا جميعا، وأن يغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. يسرنا أن نلتقي في مثل هذه الليلة أو في هذه الليلة في هذه الجلسة لنتحدث في موضوع مهم الجميع يعرفه والجميع يطرق بابه، ولكن كثير ممن يطرق بابه اختلط عليه الحابل فيه بالنابل، والتبس عليه فيه الحق بالباطل، فأصبح في حيرة من أمره، وأصبح كما يقال كلمة تأتي به وكلمة تأخذه وتبعد به. هذا الموضوع موضوع الغيبة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. الغيبة شر ومرض وداء فتاك يفتك بالمجتمع الذي تظهر فيه. الغيبة لها تعريف ولها ضوابط ولها صور وأدلة على هذه الصور. الغيبة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعيد شديد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعد بالخير والمغفرة لمن جنبه الله إياها ووفقه لأن يدافع عمن اغتيب. الغيبة هذه التي وقع فيها أكثر الناس، لنبين حكمها في الشرع ونبين بعض أنواع العذاب الذي أعده الله للمغتابين، ونبين بعض الجزاء والخير الذي أعده الله للذابين عمن اغتيب في مجلس المغتابين، ونبين أيضا ما حكاه أئمة السلف من الإجماع على الصور التي تباح فيها الغيبة. وهذا هو بيت القصيد الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وقيل فيه بالحق وبالباطل، حتى إنك لترى كثيرا من طلبة العلم يعلمون الغيبة المباحة بل الواجبة، ولكنهم يتعدون ذلك ويلبسون الحق بالباطل ويلبسون على أنفسهم وعلى الناس، فيغالطون أنفسهم ويلبسون على من لم يعرف. هذه المسألة التي زلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام، فنستمد العون من الله سبحانه وتعالى فنقول إن الغيبة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضابطها وحدها وعرفها بما لا مزيد عليه، فلا نحتاج لأن نأخذ تعريفها من أي شخص آخر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وما أكثر البهت اليوم، فالبهت غالب على الغيبة، المجالس يبدأ فيها بالغيبة ثم تنتقل إلى بهت، وهذا شر من النوع الأول. فالقسم الأول أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه من الصفات الخلقية أو الخلقية، أو تهمزه باللفظ، أو تغتابه في الكتاب، أو غير ذلك. لكن كثر في مجالسنا اليوم مسألة البهت ورمي البراء بالعيب والسوء، هذا هو الغالب على مجالس الكثير اليوم إلا من رحم الله. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر ويفسح في الحياة، فنتكلم في هذه النقطة بمحاضرة مستقلة مما نعيشه من الواقع ومن أحوال الناس وممن نسمع في هذه العصور كثيرا. أعود فأقول: يقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، تذكر ما فيه على وجه التنقص والاحتقار والذم والعيب والشين له ووضعه بين الناس، هذه هي الغيبة. إن أخاك يكره منك ذلك لو كان حاضرا، ولو كان حاضرا لما سكت عنك ولما أطلق لك العنان، بل سيقطع عليك ويبين الحق الذي تنطق بخلافه حينما يكون غائبا. إذن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، وذكرته على هذه الجهة أو على هذه الصفة فقد وقعت في غيبته، وإن لم تكن فيه فقد وقعت فيما هو أعظم، ألا وهو البهت ورميه بما هو منه براء. فليتق الله هؤلاء، فليتق الله من تكثر في مجالسهم رمي البراء بالعيوب، وليتق الله المغتابون أيضا، فإن الله سائل الجميع عما ينطقون وما يلفظون. أما حكمها فحرام بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. حكم هذه الخلة الذميمة والخصلة المشينة حكمها الحرمة، والأدلة على تحريمها متوافرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الإسلام. فأما كتاب الله سبحانه وتعالى فقد جاء ذلك فيما نتلوه في صلواتنا في سورة الحجرات في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظر أخي المسلم، انظري أختي المسلمة، كيف نادى الله سبحانه وتعالى عباده بأخص الصفات، ألا وهي صفة الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت قول الرب يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية والنداء فيها هنا يجب أن يعطى له السمع كاملا، فقد جاءت هذه الآية محذرة من خصلة ذميمة وخلة مفسدة للمجتمع عظيمة، ألا وهي خصلة الغيبة، ألا وهي خصلة الغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا نهي صريح من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن الوقوع في الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة وهي محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما هي أو كما في الجرح والتعديل والنصيحة، إلى أن قال بعد ذكر الأدلة الواردة في جواز هذه الأمور، قال: ثم بقيتها، يعني أنواع الغيبة الأخرى غير الجرح وغير التعديل وغير النصيحة، قال: ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت حينما قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا، يعني أكل الأخ أو أكل لحم الأخ وهو ميت كما تكرهونه طبعا، فاكرهوا الوقوع في عرضه شرعا، فإن عقوبة ذلك، يعني عقوبة الوقوع في عرض الأخ شرعا طبعا المسلم، فإن عقوبة ذلك أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. إذن فالغيبة كما في هذه الآية محرمة بالإطلاق إلا في أمور مستثناة،
فما بالنا اليوم لا نسمع هذه الأمور المستثناة في كثير من خطب الخطباء ومقالات الوعاظ وعبارات المتكلمين وندوات المحاضرين؟ أيا ترى هل نسوا هذا أم تناسوه؟ أيا ترى هل جهلوه أم تجاهلوه؟ فإن كانت الأخرى فهذه مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم. أيها الإخوة، إني والله لكم ناصح ومبلغ لكم وناقل لكم من كتب سلفكم الصالح، كتب السنن التي تعنى بسنن الفقه، وكتب السنن التي تعنى بسنن العقائد، التي شرق بها وبالقراءة فيها كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا، فبعدوا عن منهج السلف الصالح وضاعوا وضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية التي سمعتم في الغيبة فيها تنفير وفيها تشبيه قذر لحال المغتاب الذي يقع في عرض أخيه المسلم فيغتابه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، أقلعوا عن هذا وتوبوا إلى الله، إن الله تواب رحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره معلقا على هذه الآية، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه، إلى أن قال: ومثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ثم قال رحمه الله: وفيه، يعني في هذه الآية، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان الذي تقع فيه كلحمه، فأنت حينما تلوك عرضة كأنما أكلت لحمه. إذن في هذه الآية إشارة، في هذه الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كالأكل من لحم، أكل عرض الإنسان كالأكل من لحمه. وفي هذا كما يقول الإمام رحمه الله من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع ما لا يخفى، ذلك أن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع، فكيف إذا كان أخا لك في النسب أو أخا لك في الدين؟ وقبل هذا أن يكون أخا لك في الدين، فإن أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب، كيف إذا كان أخا لك في دينك؟ فإن الحرمة تصبح أشد وأشد وتشتد أيضا إذا كان أخا لك في الدين مع النسب، ثم تأكل عرض لحمه وهو ميت. فهذه من أبشع الصور وأقبح الحالات التي غفل عنها كثير من الناس. فكم اجتمع في حق المغتاب؟ اجتمع في حقه أمور ثلاثة: أن يكون أخا لك في الدين، فإن زاد عليه أخوة النسب مع الدين فهذا شيء ثاني، وإن زاد عليه أنك تقع فيه مع كونه أخا لك وكونه أخا لك في النسب وفي مع كونه أخا لك في الدين وكونه أخا لك في النسب تقع فيه وتأكل لحمه وهو ميت، فهذه من أبشع الصور. أكله وهو حي لا يستساق، فكيف بأكل لحمه وهو ميت؟ فتصوير الله سبحانه وتعالى للغيبة بهذه الصورة ليكون أبلغ وأعظم في نفرة الناس منها وحذرهم من الوقوع فيها. فهذا والله كاف لأن يجتنبها الناس فضلا عن تحريمها شرعا. لو لم يكن فيها إلا هذه الخصال الثلاث التي جاءت في الآية لكفت من النفرة فيها، كيف وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فاجتمع التحريم فيها بالنقل وبالعقل وبالحس والطبع، فإن الإنسان العاقل المسلم لا يستسيغها أبدا. ثم قال أيضا رحمه الله عن الشوكانية معلقا على هذه الآية في موضع آخر من مصنفاته، ألا وهو رسالته العظيمة رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. قال رحمه الله: في هذه الآية يعني التي تلوناها نهي عن الغيبة مع إيراد مثل بذلك يزيده شدة وتغليظا ويوقع في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره، ذلك أن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا، حتى وإن كان كافرا أو عدوا مكافحا. فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار. فكيف أيضا إذا كان ميتا؟ فإن لحم ما يستطاب يعني من الحلالات، فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت، لا تشتهيه النفوس ولا تقبله الطباع. فكيف بما لا يحل أكله حيا يؤكل ميتا؟ إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا كلامه وكلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى في تعليقهما على هذه الآية. وتركنا كتب التفاسير الأخرى، لأن كتاب الحافظ ابن كثير تفسير القرآن وفتح القدير للشوكاني يتوفران بين أغلب أو بين أيدي أغلب طلاب العلم، فمن أراد أن يرجع فليرجع إليهما ليرى نصح أولئك المتقدمين كيف إذا جاءوا إلى المسألة بسطوها ووضحوها وبينوا ما فيها مما يجوز وما لا يجوز، ويرى الحال عند المتأخرين وشتان بينهما، وحينئذ فليقارن. هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى دالة على حرمتها، وقد سمعتم من إمامين حضرين جليلين في تفسيرها ما سمعتم. أما من السنة النبوية فقد جاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجتزئ نظرا لضيق الوقت، فإن النقاط في هذه المحاضرة كثيرة نوعا ما، فنجتزئ في المسألة بالحديث والحديثين وبالكثير إلى الثلاثة أو بالثلاثة. فمن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الغيبة ما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم النحر في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وجاء في رواية أبي داود: إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم، قال بعض شراح الحديث قدم في هذه الرواية العرض على المال والدم لأهميته. قدم في هذه الرواية، رواية أبي داود: إن أعراضكم ودماء أموالكم ودماءكم عليكم حرام، قالوا قدم ذكر العرض في هذه الرواية على المال والدم لأهميته. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذه الحرمة حرمة شديدة مؤكدة بثلاثة أنواع من أنواع الحرمة، أو بثلاث صفات. الحرمة الأولى أنها في يوم النحر، والثانية أنك في شهر ذي الحجة الحرام، يوم النحر الحرام، في شهر ذي الحجة الحرام، في بلد الله الحرام، مكة المكرمة بجوار الكعبة المعظمة. فعرض المسلم محرم على أخيه كحرمة يوم النحر عند الله في شهر ذي الحجة في مكة المكرمة. أمور عظيمة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد من خلالها حرمة عرضك أيها المسلم، ويؤكد من خلالها شناعة هذه المسألة وهي الافتيات على الأعراض، مع ما ذكر معها من الخصلتين الأخريين. إذن هذا الحديث الأول، وهو أصل في الغيبة والوقوع في العرض بما يكره ذلك المغتاب: إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ وربي لقد بلغ، وربي لقد بلغ فداه أبي وأمي. لكن من يستمع ومن ينصت ومن يستفد؟ قلة ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير. ومنها أيضا ما خرجه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد جاء أيضا في رواية ما سقناه لكم سابقا عند أبي داود: عرضه ودمه وماله. إذن المسلم كله حرام على أخيه المسلم، ويتأكد منه العرض. فلا تفتت عليه أيها المسلم، ولا تقل فيه إلا بما يجوز لك أن تقول فيه، وكذلك ماله لا تأخذ منه شيئا إلا بطيب من نفسه، وكذلك دمه لا يحل لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم فيسفك دمه، لا يحل له ذلك. بل قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة الأسباب التي يحل بها سفك الدماء. وعلى هذا فنقول: إذا كان كل قد وردت في هذا الحديث فإنها كافية لأن تحرم عليك أن تقع في عرض أخيك المسلم، لأن هذا جزء والجزء داخل في الكل. فكيف وقد نص على ذلك الجزء بعينه اهتماما به؟ فقيل كل المسلم على المسلم حرام، يكفي هذا في حرمة الغيبة لو لم يأتي إلا هو. فكيف وقد جاء النص عليها بذاتها حينما قال دمه وماله وعرضه؟ فالعرض حرام عليك أيها الأخ المسلم أن تقع فيه، بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجيزه لك حاجة أو مسوغ شرعي مما ذكره أئمة أهل العلم. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ما أعظم نفع هذا الحديث وما أكثر فوائده. وصدق رحمه الله، ما أعظم نفعه، لكن عند من يتعقل، وما أكثر فوائده، لكن عند من يتدبر، وما أكثر ما فيه من المعاني، لكن عند من يتبصر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاعرف يا عبد الله لأخيك المسلم حقه الذي أوجبه الله عليك في عرضه، وصن عرضه يهيئ الله سبحانه وتعالى لك. من يصن عرضك إذا انتهك؟ وهذا إن شاء الله سنبينه في نقطة آتية. ومنها أيضا ما خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر. كل المسلم على المسلم حرام إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هذه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يحرم عليك أن تقع، يحرم عليك أن تقع في عرض أخيك بما لا يجوز ولا يوجد له مسوغ شرعا. وفي هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد والتباغض والغيبة من أسباب النفرة، وعدمها من أسباب الأخوة والإلفة. عدم هذه الخصال من أسباب الأخوة ومن أسباب الألفة. أما إذا وجد الحسد ووجد التباغض ووجد الطعن والوقوع والافتيات على أعراض المسلمين بغير حق ولا مصوغ شرعي، فإن هذه الأمور سبب، بل هي أسباب فتاكة من أسباب النفرة والتمزق والتفرق بين المسلمين. ومنها أيضا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي بعض الألفاظ يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن أبي الدنيا في الغيبة والصمت، وأبو نعيم في الدلائل، وإسناده حسن. هذه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناهية عن الغيبة، والنهي هنا للتحريم كما هو معلوم عند جماهير علماء الأصول، بل عند علماء الأصول النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. إذن فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد حكاه جمع من الأئمة والعلماء، فقد حكاه الإمام النووي في الأذكار حيث قال رحمه الله حينما عقد فصلا للغيبة والنميمة، قال: وأما حكمهما فمحرمتان بإجماع المسلمين، يعني الغيبة والنميمة، وأما حكمهما فمحرمتان بإجماع المسلمين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في الموضع الثالث ذكره، قال: والغيبة محرمة بالإجماع. وقال الشوكاني في رفع الريبة: وقد اتفق أهل العلم جمع على تحريم الغيبة للمسلم. فهؤلاء ثلاثة من الأئمة يحكون إجماع العلماء على تحريم غيبة المسلم لأخيه المسلم، حينما يقول الشوكاني: وقد اتفق أهل العلم جمع على تحريم الغيبة للمسلم. فإذا المسألة دل على تحريمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين، توافرت فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فماذا بعد هذا؟ ما بعده إلا أن يتقي الله عباد الله، وأن يعرفوا هذه الخصلة، وأن يعرفوا ضررها، وأن يجتنبوها، وأن يبعدوا عنها ما استطاعوا، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يستغفروه إذا ما بدر منهم شيء في هذا الباب، وإذا ما وقعوا فيها أو وقع في بعض إخوانهم في مجالسهم. نقطة أخرى وهي حكم سماع الغيبة، إذا كان هذا حكمها الذي سلف في بيانه، فما حكم استماعها؟ حكم سماع الغيبة محرم بنص الكتاب وبالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت إذا سمعت فحشا واستسغته، أو سمعت محرما واستسغته وسكت عنه، فإنك مشارك في الإثم. فكيف إذا رضيت به؟ مشارك في الإثم لا محالة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول يا عبد الله عن كل ما تراه وعن كل ما تنظر إليه من الحلال ومن الحرام، فالحلال تنجو بإذن الله، والحرام تقع فيما توعد الله سبحانه وتعالى عليه إن لم تحدث وتنشئ توبة من النظر إليه، كالنظرة إلى غير المحرم أو غير المحارم من الأجنبيات، وكالنظر إلى الصور الخليعة والأفلام الماجنة والمجلات الرخيصة المنحطة البذيئة التي تروج الفحش وتروج الدعارة، ولا تسوق للمسلمين إلا فساد دينهم ودنياهم وفساد أخلاقهم. فإنك حينما تنظر إلى امرأة خليعة صافقة سافرة متبدلة متزينة ظاهرة في أحسن حلة في هذه المجلات، والله إنك لمسؤول أمام الله عن هذه النظرة الخبيثة، مسؤول أمام الله عن ذلك. فهيئ لنفسك جوابا إذا ما سئلت عما نظرت إليه مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وهيئ لنفسك جوابا إذا سئلت عما حرمه الله عليك واستمعت إليه من الفجور والأغاني واللهو المحرم وكذا من الغيبة وأكل أعراض المسلمين. هيئ لنفسك جوابا تنجو به بين يدي الله إذا طرح عليك السؤال يوم الاختبار الأعظم الذي من نجح فيه نجح والله، ومن رصد فيه وخسر فهو الراسب والخاسر حقا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القوم الظالمون إما أن يكون الأمر المحرم الذي اجتمعوا عليه مرئيا فتشاركهم أنت بالنظر فيكون من الظالمين لأنفسهم وتكون أنت منهم، فإذا أنساك الشيطان وقعدت معهم على ظلمهم وذكرت فلا تقعد مع هؤلاء. وإما أن يكون الظلم وقوع في أعراض الناس ويكون حينئذ ماذا؟ مسموعا، ويكون ذلك النوع مسموعا فلا تقعد مع هؤلاء إذا ما ذكرت أبدا. إذا ما أنساك الشيطان فقعدت معهم ونظرت، أو أنساك الشيطان وقعدت معهم فسمعت ثم بعد ذلك من الله عليك فذكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنك إذا قعدت معهم بعد ذلك ينطبق عليك قول الله جل جلاله: إنكم إذا مثلهم. وسكوتك عن هذا يعني الرضا، سكوتك عن ذلك المحرم يعني الرضا به وتلقيه بالقبول. وأيضا من الأدلة ما قاله الله سبحانه وتعالى مادحا به عباده المؤمنين حينما قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انصرفوا وتركوهم: لنا أعمالنا الصالحة التي نحب أن تبقى لنا ذخرا نؤجر عليها عند الله، ولكم أعمالكم التي تقترفونها مما سيسألكم الله عنها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لأن هؤلاء قد وقعوا في الجهل الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، فعباد الله المؤمنين حقا يزايلون هذا المنكر وأهله ويتركونهم، بل يرونهم من الجاهلين. والعالم وطالب العلم لا يحل له أن يقعد مع الجاهلين ويقرهم على معصيتهم، أما أن يقعد يعلمهم فينتهوا ويتأثروا ويكفوا عن غيهم وفسادهم فهذا مطلوب بل هو من الإنكار. لكن القصد أنه إذا بين لهم ووعظهم وخوفهم فلم يستجيبوا وهددهم فلم ينيبوا فحينئذ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ولا يقعد معهم أبدا، فله عمله ولهؤلاء أعمالهم. النقطة الثالثة هي: ما حكم المستمع للغيبة؟ جئت في مجلس ووجدت شخصا يغتاب فجلست معه أو مع مجموعته في ذلك المجلس، فما حكمك أنت أيها الجالس؟ إن حكمك كحكم المغتاب، إن حكمك كحكم المغتاب سواء بسواء. الدليل على ذلك: لا تأخذوا شيئا إلا بدليله، فالقول والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف أسماء الإله وفعله، وكذلك الأوصاف للرحمن، علم بأوصاف أسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. إذن فالعلم الحقيقي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال سلف الأمة من القرون الثلاثة المفضلة ومن اتبعهم ممن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم. هذا هو العلم، لا آراء الرجال، والاعتراض بها على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المغتاب أو المستمع